أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التمهيد. شهيد الصدر أعلى الله مقامه قال في بداية الحلقة الثالثة: تمهيد. وذكر بقلبه يريد أن يبحث عن تعريف علم الأصول، عن موضوع علم الأصول، وعما يرتبط بأمور مرتبطة بالحكم الشرعي. طبيعي هذا الترتيب، يعني ترتيب ما يرتبط بالحكم الشرعي، أن الحكم الشرعي كما شاهدنا سابقا مثلا قاعدة اشتراك الأحكام ينقسم إلى تكليفي ووضعي، حقيقة الوضع ما هي، قاعدة اشتراك الأحكام، أن الحكم الواقعي ملكاته، هذا كله تقدم سابقا، ليس موجود بهذا الترتيب في كتاب من الكتب، وهذا أمر طبيعي. إجمالا العلوم وخصوصا الكتب الدرسية عادة تمشي خطوة خطوة، فيأتي اللاحق ما لم يأتي به السابق وهكذا. بس هذه من الأمور الجميلة بهذا الكتاب، حيث تضع في بداية علم الأصول الطالب أمام جملة من التصورات التي بحاجة لها في علم الأصول، بل بحاجة لها أحيانا خارج علم الأصول، بمعنى ليس فقط بحاجة لها للفقه، كما ذكرنا إذا تذكروا بالجلسة الأولى أن علم الأصول أصبح ليس فقط مفيدا للفقه، ولو كان النظر الرئيسي له هو عملية الاستنباط في الفقه، لكن كثيرا ما يساعد حتى بالمجالات الثانية، يعطي قواعد تعين هناك. على أي حال، في الجلسة الأخيرة تحدثنا إلى أن الحكم ينقسم إلى حكمان: الحكم الواقعي والحكم الظاهري. تحدثنا عن الحكم الواقعي وانتهينا منه، وخلصنا إلى أنه في الحلقة الثانية ذكرنا ثلاثة مراتب لعالم الثبوت، لكن في الثالثة بين حقيقة العنصر الثالث الذي هو الاعتبار، حقيقة العنصر الثالث الذي يكشف عنه الاعتبار. وقلنا أن هذه العبارة في حد نفسها ظاهرة بأنه حقيقة يكون في عالم الثبوت كم مرحلة؟ ليست ثلاثة مراحل بل أربعة مراحل، لأنه عبر قال هكذا مضمون العبارة: أنه أريد أن أبين لكم حقيقة العنصر الثالث الذي يحكي عنه الاعتبار. فإذا يتبين أن مصب حق الطاعة، عبرنا عنه هكذا بمصب حق الطاعة، هذا العنصر الثالث. البحث اليوم مرتبط بالحكم الظاهري. هذا البحث عادة في الكتب الأصولية ترتيبه وين بيكون؟ بمباحث، عم بقولكم هيك حتى تعرفوا يعني ببقية الكتب وين موجود. عادة يكون في البحث عن بالأمارات والحجج، وإن شئت فقل بمباحث الظنون، يعني بترتيبه بحسب علم الأصول الموجود الآن ببحث الخارج بالقسم الثاني من الكفاية، لأن القسم الأول بالكفاية مرتبط بمباحث الألفاظ، أوامر، نواهب، جيد عام وخاص، مفاهيم. بالقسم الثاني قطع وظن وشك. بمباحث الظنون قبل ما يبحث حجية خبر الواحد، قبل ما يبحث حجية الظواهر، قبل ما نبحث حجية مثلا الإجماع المنقول، هاي المسائل يتعرضون إلى هذا المطلب، وهو إشكال قديم وإشكال نوعا ما ليس بهذه السهولة، يعني شوي شوي يتبين أنه ليس بهذه السهولة ويحتاج إلى دفع. إذن بحسب ترتيب الأصول، حتى بأصول المظفر جعلوا في القسم الثالث، لأن القسم الأول مباحث الألفاظ، القسم الثاني ملازمات العقلية، القسم الثالث ما يرتبط بالحجة، فجعلوا بأصول المظفر. بينما تلاحظوا بالحلقة الثالثة، بأوائل الحلقة الثالثة، إذن الكلام في الحكم الظاهر. الحكم الظاهر ماذا كان تعريفه؟ إنه هو الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. لا تقول الشك، ممكن يكون حكم واقع أخذ في موضوع الشك، مثل شو مثلا؟ من شك بين الاثنين، ما بين الركعة الأولى والثانية، شو الحكم؟ تبطل الصلاة، هذا حكم واقعي لأنه موضوعه فيه شك، مع أنه موضوعه فيه شك، لذا حتى تعبر تعبير دقيق الحكم الظاهري هو الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. مثل شو؟ مثل مثلا لا أعلم واقعا حكم الله بماذا؟ بحرمة شرب التتن، ما عارف شو، عندي شك، والله بالله إذا بتفتح قلبي عندي شك بهذا الحكم. هنا جعل الحكم الظاهري لهذا الشاك في حرمة شرب التتن، جعل له حكم ظاهري. هل الحكم الظاهري مش مهم سواء رواية أم كانت ماذا؟ أم كان أصل عمل جيد. إذا بحثنا في الحكم الظاهري. قبل أن أبتدئ بالحكم الظاهري تذكرت شغلي بدي أحكي عنها، بس كانت تعقيبا على مطلب ذكرته بالجلسة الماضية للتوضيح ورفع الالتباس قليلا. بالجلسة الماضية قسمنا إلى مرأة عبارة، قسم الشبهات إلى شبهة حكمية وشبهة موضوعية، هذا ذكرنا. قلت بأن الشبهة الحكمية تنشأ من أحد أمور ثلاثة، إما من فقدان الدليل أو من إجمال الدليل أو من تعارض الدليلين، هذا كله ذكرته. جيد، أنا بدي أوقف على هذا التعبير، الشبهة الحكمية تنشأ من فقدان دليل أو إجمال دليل أو تعارض الدليلين. وقلنا الشبهة الموضوعية هي الشبهة التي لا تنشأ من هذه الأمور الثلاثة، لأنه اضطرينا نحكي هذا الكلام لماذا؟ لأنه جاءت كلمة الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية في كتابنا حتى ما نتركها مجملة. وذكرنا بأن الشائع والمتعارف على ألسن الآغيون والبزرجان العلماء الكبار لأن يقولون الشبهة الحكمية شك في الحكم الكلي، وقلنا كلام دقيق بحسب الواقع مظبوط. والشبهة الموضوعية هو الشك في الحكم عادة شو بيكون؟ الجزئي. بس بقيت شغلي صغيرة لأنه حسيت أنه عم بشرح المطلب قد يكون في نوع إبهام بالطريقة التي سردت أنا. هذا التعريف والضابطة للشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية عادة العلماء، أنا ذكرت قلت الأخوند الخرساني بأول البراءة بأول الأصول العملية حكاية بالكفاية، وذكرت أيضا للإخوان بأنه الشيخ المظفر ذكروا أيضا وين بالأصول العملية، مقدمة الأصول العملية، مقدمة الجزء الرابع من أصول المظفر بالهامش تحت. تعبير أن الشبهة الحكمية تنشأ من فقدان دليل أو من إجمال الدليل أو من تعارض الدليلين كتير واضح بأول الأصول العملية. يعني أول ما بدنا نفوت بالأصول العملية منقول إذا نحن الآن عندنا شك وما قدرنا نعالجه بالأمارات، هيدا الشك اللي عندي، هذه الشبهة التي عندي، من أي نوع من أنواع الشبهة، حكمية أو موضوعية؟ نجي نقول هذه الضابطة للحكمية، غيرها هو إذا قهرا موضوعية. فنشوف أول ما نفوت بالأصول العملية مثلا بقي عندنا حكم شرب التتن، منقول شرب التتن ناشئ من فقدان الدليل، هيدا الشك عندي شك بأمر وهو شرب التتن ناشئ من فقدان الدليل فهي حكمية. جيد. أو مثلا من تعارض الدليلان، لنفترض وجوب قراءة سورة بعد الفاتحة، وصل الفقيه للأصول العملية قال أنا الآن أشك في وجوب قراءة السورة، هل هذه شبهة عنده حكمية أو موضوعية؟ نقول هذا الشك اللي نشأ عندك من وين منشأه؟ من قول سبب تعارض الأدلة، لأنه عندي روايتين معتبرين تعارضوا وتساقطوا فبقيت في شبهة وفي شك، فإذا شبهته شو بدها تكون؟ طهرا حكمية. لاحظوا هذه الضابطة جدا يعني تنطبق بحذافيرها وين؟ في أول الأصول العملية، وهو ما فعله كما أشرت آنفا قبل قليل. ولكن أنا عم بشرح ما قلناش سابقا إلا ممكن تكون شبه حكمية واعتمد على أمارة مش على أصل، صح ولا لا؟ هو قال كالأمارات والأصول الجارية في الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، وقلنا بالجلسة الماضية 2 ضرب 2 شو بيساوي؟ 4. يعني ممكن يعتمد الفقيه على أمارة بشبه حكمية، ممكن على أمارة بشبه موضوعية، وممكن على أصل عملي في شبهة حكمية، وممكن على أصل عملي في شبهة موضوعية. ولذا بالنسبة للأمارات، يعني نفترض الآن الفقيه علم بالحكم الواقعي لا يوجد عنده، علم بالحكم الواقعي ما عنده، يعني مثلا اللي هو حرمة شرب التتن، لأنه نحن بنعرف بإذنه الفقيه متى يلجأ للاستنباط؟ أنتين مش الفقيه، حتى نحن متى نقلد في غير الأمور شو اللي عنا علم فيها؟ ألم يقولوا هذا بأول رسالة عملية؟ نحن نقلد في الأمور التي لا علم لنا بها، والفقيه عادة إذا عنده علم بشيء مش بحاجة للاستنباط. فإذا مجرد ما تقول عملية استنباط شو يعني؟ ماذا يعني؟ هذا الكلام يعني بأنه عند الفقيه شك بماذا؟ بالحكم الواقعي. ما عرف الحكم الواقعي ما هو؟ هلا سواء حرمة شرب التوتون أو وجوب قراءة السورة، هذا الشك يريد أن يذهب إلى الاستنباط. قلنا ماذا سابقا، مر معكم بالحلقة الثانية، أول شيء بفتش عنه أين؟ في الأمارات. لا تصل النوبة للأصول العملية ما دام شو في عنا دليل، صح؟ إذن أدلة وأصول، أدلة على تعبير الشهيد الصدر، الأدلة المحرزة يعني الأدلة اللي بتحكي عن الواقع. إذا عجز عنها يلجأ إلى الأصول. جيد، الآن الفقيه قاعد على الطاولة بده يستنبط حكم حرمة شرب التوتن. عليكم السلام ورحمة الله. باعتبار أن حرمة شرب التوتن مولينا الكرام مشكوك عنده الحكم الواقعي فيه، هذه شبه حكمية ولا موضوعية؟ شبه حكمية. هلأ أنا ليش عم عبر هالتعبير؟ لأنه لح تقول لي مباشرة أنت طب شيخنا ما عندنا دليل، تبين عندنا شو أمارة لنفترض وما إلى معارض وما فيها شبهة مفهومية، يعني واحدة من هذه الثلاثة التي ذكرناها للشبهة الحكمية موجودة أو مش موجودة؟ عندي دليل وما إلى معارض وما في شبهة مفهومية، لنفترض عندي رواية لا معارض لها، قال اقرأ سورة اقرأ سورة كاملة بعد الفاتحة واقرأ صيغة أمر ظاهرة في شو في البيت. لكن هذا وجود هذا الدليل لا يخرجها عن الشبهة الحكمية ويصيرها في الشبهة الموضوعية. جيد، فإذا اللي ذكرته سابقا بضابط الشبهة الحكمية صحيح 100%، لكنه واضح جدا تطبيقه أين؟ في أول الأصول العملية، ولذا ذكرت هذه الضابطة هناك، لأنه في نزاع. والسبب شو هو؟ لأنه كان في نزاع بين الأصوليين والأخباريين، ولذا الأخباريين كانوا يقولوا مثلا المعروف عنهم إذا كانت شبهة حكمية، خصوصا إذا كانت تحريمية، شبهة حكمية تحريمية احتياط، بينما إذا كانت شبهة موضوعية مجرى للبراءة. ولذا هناك أرادوا أن يفرز الأمر بشكل واضح شو هي ضابط الشبهة الحكمية وما هي ضابط الشبهة الموضوعية. إذا لا مانع بأن تكون شبهة حكمية عند الفقيه في مقام الاستنباط، والحال أنه يوجد شو دليل محرز. جيد، هذه الكلمة المرتبطة بما سبق انتهينا. حدا عنده سؤال؟ إذا كلامي أوجب تشويش عند حدا هلأ يقول لي إذا واضح. مثال على شو؟ شبهة حكمية. هذا المثال اللي قلنا، لنفترض مثلا اللهم صل على محمد محمد، إجا الفقيه بده يستنبط بأنه هل هناك ولاية للأب على البكر؟ هذا الموضوع عرفت كيف؟ لكل يوم بيسألون فيه للمشايخ، هل الأب ولاية على نحو الاستقلال أو على نحو التشريك أم لا؟ والفقيه عنده شك بهذا الموضوع، يعني الحكم الواضح ليس من الواقع ليس من البديهيات له، يريد أن يستنبط حكم. مجرد ما يستنبط يعني عنده شك بقلبه. سؤال، هذا الشك الذي في قلبه شبه حكمية أو شبه موضوعية؟ وشبه حكمية. لماذا؟ لأنه شك في حكم كلي والموضوع واضح ما عنده غباش فيه، فقط يريد أن يعرف ما هو حكم الله الذي هو المحمول المنصب على هذا الموضوع. أي موضوع؟ البنت البكر، هل المحمول للأب ولاية عليها أم لا؟ فإذا بيرجع بيروح للوسائل، بيفتح كتاب النكاح، بيرجع بيفتح أبواب أولياء الأولياء، فبيشوف لنفترض رواية بأن للأب ولاية على بنته وكانت صحيحة سندا والمعارض ضعيف سندا بنظره، شو بتصير النتيجة؟ بعد أن رجع إلى الروايات وجد رواية تامة سندا تدل على أن للأب ولاية. جيد، إذن كمفهوم البكر واضح 100%، وهو موضوع كلي، غاية الأمر وجد رواية لا معارض لها، لكن هذا لا يصير المسألة شبهة موضوعية للفقيه. لماذا؟ لأن الشك في موضوع كلي. فإذا قولنا سابقا تنشأ من فقدان الدليل أو إجمال الدليل، أو هذا قلنا يناسب وين؟ عند الوصول إلى الأصول العملية. جيد، خلصنا هذا المسألة المرتبطة فيما سبق. بحثنا الآن في الحكم الظاهري، حكم الظاهري مولينا الكرام، بحثنا الآن ثبوتي في الحكم الظاهري. واحد، اثنان، بحث ثبوتي ومش ناشئ من الروايات، يعني بحث عقلي، بمعنى أو بعبارة أوضح أو شرح لما ذكرته، جملة من الأعاظم، بديش أقول جملة، إشكال قديم وجه على الحكم الظاهري أنه لا يمكن أن يجعل، يلزم منه محذور، استحالة، لا يمكن، مستحيل. أنتم الآن قسمتوا لنا بأن الحكم ينقسم إلى واقع وظاهري على الرأس والعين. جاء هذا الإشكال وهو إشكال قديم منه إشكال جديد، قال الحكم الظاهري لنفترض هذا موضوعه يعني، ولكنه مستحيل أن يجعل، وأشكلت ثلاثة إشكالات. طبعا الإشكالات على مر الزمن تبلورت أكثر وصيغت بطريقة صارت شو فيها وضوح أكثر، لعله إذا رجعت يعني للأوائل موجود لب الإشكال لكن لا بهذه الطريقة التي صاغها الشهيد الصدر. جيد، الإشكال الأول. إذن بس هيك تذكر لنا، الحكم الظاهري ذهب البعض وقال أنه مستحيل أن يجعل، ما هو دليلك؟ قال عندي دليل عقلي، لا آية ولا رواية. أنا أريد فقط أن أشير إلى بعض الأشخاص اللي ماذا يتهجمون كثيرا على الفلسفة بأنه أعمل العقل في غير محله، وويلاه خالف أهل البيت، عندنا روايات موجودة، وبعد ذلك يقولون لك هذا علم الأصول بين إيدينا. وهل احتقروا العبارة؟ حكم ظاهري بعلم الأصول، بحث طويل عريض وروايات مليانة وأصول عملية، مع ذلك جاء البعض وقال يستحيل جعل الحكم الظاهري. هل سمعتم يوما حدا بعلم الأصول دعا بالويل والثبور وعظائم الأمور وقال لهم الله أكبر عليكم كيف تعملون العقل؟ عندنا روايات تدل على أن هناك مثلا، لأن الروايات كلها أحكام ظاهرية بالنهاية وأصول عملية. أن ذهبوا لمعالجة المشكلة قالوا نعم هذا إشكال يحتاج إلى جواب، وإذا لم تستطع أن تجب أنت قهرا بحاجة أن تلتزم بلوازمه. فقط إشارة إلى أنه أصلا علم الأصول مليء بهكذا مباحث عقلية، وبدوا تفاجئ وتصدم بأنه يعني بتحسها منافية لكثير من الروايات من حيث النتيجة، مش أنه عندي رواية بتقول يجوز جعل الحكم الظاهري والدليل العقلي ينافيها، لا، مؤديات الأحكام، مؤديات الروايات، مورد الروايات كله مورد الشك أو أغلب الروايات. جيد، إذن الآن مولينا الكرام في مقام ذكر الأدلة، الدليل الأول لإثبات استحالة جعل الحكم الظاهري، الدليل الأول شو عنوانه مشايخنا الكرام؟ من عنونه هكذا: جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى اجتماع الضبين أو المثلين. الضبان واضح شو هن، والمثلان واضح شو هن بالنسبة لكم. ضبان لنفترض مثل وجوب واستحباب، ضبان أو وجوب وحرمة هما ضبان، لأنهما نوعان من الأحكام قهرا لا يمكن اجتماعهما لأنه في ضباب بيناتهم، الوجوب ناشئ من ملاكات ملزمة، الاستحباب ناشئ من ملاكات غير ملزمة، وبالتالي لا يمكن أن يجتمع على موضوع واحد ماذا؟ وجوب واستحباب، فضلا عن وجوب وكراهة، فضلا عن وجوب حرمة إلى آخره. مثلين كما لو كان وجوب ووجوب، هذا عنوان يعني إذا بدنا نفهرس أو هيك نعنون الإشكال الأول بالعنوان العريض نقول أخي جعل الحكم، وهذا أوسع فكرة، هذا أوسع إشكال على الحكم الظاهري بخلاف الإشكال الثاني والإشكال الثالث. يعني هذا الإشكال على الحكم الظاهري يشمل كل موارد الحكم الظاهري بخلاف الإشكال الثاني والإشكال الثالث، ما بيشمل كل موارد الحكم الظاهري، بعض موارد الحكم الظاهري هلا كما سيتضح. إذن هذا الإشكال لعله أقوى إشكال. جيد، يقول جعل الحكم الظاهري مجرد أن يجعل المولى الحكم الظاهري يؤدي إلى المستحيل، يؤدي إلى ماذا؟ اجتماع الضبين وهو مستحيل، أو اجتماع المثلين وهو مستحيل، وما يؤدي إلى المستحيل ماذا يكون؟ مستحيل، ما يلزم منه المستحيل مستحيل. فإذا شو بيكون؟ جعل الحكم الظاهري مستحيل. الدليل، دليل على هذا الكلام ما هو؟ الدليل واحد أو ألف، لأنه ذكرنا واحد فوق هون من ذكر ألف. مقدمة الأولى: الحكم الواقعي ثابت. أنا تقريبا عم بكتب نفس عبارات الكتاب نفسها، هي ذاتها، هلا ما بعرف تقديم كلمة شيء مش عارف، بس تقريبا نفسها. ولذا أثناء العبارة حقرأ العبارة على السريع، منكون شرحنا المطلب وطبقنا العبارة في آن واحد. الحكم الواقعي ثابت في فرض الشك. الفقيه يريد أن يستنبط، إذا قهرم بده يستنبط يعني شك، إذا شك الحكم الواقعي موجود في مورده. شو الدليل؟ هذا البحث الذي تقدم سابقا بحكم قاعدة شو؟ الاشتراك، يعني اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. إذن إذا أنت بدك تستنبط يعني بدك تلجأ للحكم الظاهري، يعني والله بالله تالله عندك شك في الحكم الواقع، لأن الحكم الظاهري موضوع الشك في الحكم الواقع. فإذا أنت والله شاك في فرض الشك، طب إذا أنت شاك أول نقطة الحكم الواقعي موجود بحقك بدليل القاعدة المسلمة عند الجميع، قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. إذا أول شغلة أنت قاعد على الطاولة بدك تستنبط، عندك شك بحرمة شرب التوتون، أول شغلة من أولى الحكم الواقعي موجود بحقك. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: ب وعليه إن كان الحكم الظاهري المجعول، الحكم الظاهري المجعول على الشك، مجعول على مين؟ على الشك، مغايرا للحكم الواقعي. إذا كان مغاير للحكم الواقعي، أي نوع من أنواع المغايرة؟ نوعا مثل شو؟ كالحلية والحرمة. إذا كان في مغايرة نوعية هون منقول لزم اجتماع شو؟ الضدين. أول نقطة كلمة المجعول. كلمة المجعول إذا بتتذكروا بالحلقة الثانية وقبل مرة ذكرت قبل كم جلستين ثلاثة، بعلم الأصول خاصة عند الشهيد الصدر بيستعمل جعل ومجعول للإنشاء والفعلية. لما نقول حكم مجعول شو يعني الحكم؟ يعني حكم وصل إلى مرتبة الفعلية. ماذا يعني حكم وصل إلى مرتبة الفعلية؟ ده موجود بالحلقة الثانية بالدليل العقلي. ماذا يعني حكم وصل إلى مرتبة الفعلية؟ يعني تحقق موضوعه، تتذكره؟ واضح؟ هذه كلمة المجعول بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي. المجعول يعني الذي جعله الله، مش المجعول بمعنى الذي شو؟ وصل إلى مرتبة الفعلية، لا حتى لو بعده مرحلة الإنشاء، حتى يعني الذي جعله الله. أليس الحكم الإنشائي حكم جعله الله؟ الآن هلأ ألا يوجد حكم وهو وجوب صلاة الظهر عند الزوال؟ هذا الحكم وصل إلى مرتبة الفعلية ولا بعده إلى مرتبة الإنشاء؟ بعد مرتبة الإنشاء لما يصير في زوال بيصير فعله، صح ولا لا؟ ولكنه حكم من جعله؟ جعله الله عز وجل. إذن المراد من كلمة المجعول هون المعنى اللغوي. والذي يساعد على هذا الأمر، لاحظوا كلمته أول شيء شهيد الصدر جعل الحكم الظاهر، قال جعل الحكم الظاهري. لما إجا هون بده يقول هذا الحكم المجعول يعني الذي جعله الله، ألف هذه اللام لام الموصول اللي داخل على مفعول، يعني الحكم الظاهري المجعول يعني الذي جعله الله. جيد، يقول الحكم الظاهري الآن، الآن فقيه قاعد عم يستنبط إن الحكم الواقعي موجود بحقه بلا إشكال بألف بحكم قاعدة الاشتراك. ب يقول إذا أراد الاستنباط خلا يخلو من أمرين، إما يكون الحكم الواقع اللي عن الذي يريد استنباطه موافق للواقع مخالف، وبلش بالمخالف، مغاير له نوعا. لنفترض التوتون واقعا شو؟ حرام مثلا، لنفترض. لكن لما إجا عم بيستنبط مثلا فقد الأمارات، ترجع للأصول العملية، أصل عملي أصل حكم ظاهري، قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني حلية النتيجة حلية في مقام الظاهر. إذن شو بيصير؟ شيء واحد لازم اجتماع الضدين، شيء واحد، ما هو؟ شرب التتم، موضوع واحد. بكم حكم محكوم؟ بحكمان. هو الحكمان شو في بيناتهم؟ طبعا لا يمكن على موضوع واحد أن يجعل حكمان. ولذا إذا كان مغاير نوعا لازم اجتماع الضدين، وإلا كتبت تحت مغاير، يعني وإن لم تكن هناك مغايرة لازم اجتماع مثلين. الأفترض واقعا الحلية، وفي مقام الاستنباط أيضا كان استفاد الحلية، ولازم أن يجتمع حكمان على موضوع واحد وهو مستحيل، لأنه ما عم يندك. الممكن الاندكاك والتأكد، ولكن حكم بحده يبقى على الموضوع، وحكم ثاني بحده يعني من دون أن يتداخل مع الحكم الأول يبقى على نفس الموضوع وينصب على نفس الموضوع، وهو مستحيل موضوع واحد يحكم بحكمين في آن واحد. طبعا ما تأشكل علي وتقول لي كيف هيك يمكن أن أنذر مثلا صلاة الظهر، صلاة الظهر واجبة، ومع ذلك بعمل ندر شو بأن آتي بها فتصبح محكومة بحكمين، الحكم الأول وجوب صلاة الظهر وهو حكم بالأصالة، وحكم ثاني ببركة النذر. ماذا قال؟ أجاب العلماء، قالوا هذا الحكم الثاني موجب لتأكد الحكم الأول، يعني الوجوب الأول بيصير أقوى، لا أنه ينصب حكمان بعرض بعض، يعني يبقى الحكم الأول بحده على وجوب صلاة الظهر ويتوجه حكم ثاني بحده على وجوب صلاة الظهر. شو؟ مش عم بسمع. تنذر للاستحباب نفس الشيء يندك معه، بصير وجوب؟ نعم. شو؟ بلا بصير، بصير، لكن هناك مظبوط فرق عنوان ثانوي. سؤالك محله، طرأ عنوان ثانوي، لأن النذر عنوان ثانوي بروح العنوان الأولي وبيجي عنوان ثانوي، ما في مشكلة، لا أن الاستحباب يبقى بحده. نظير الضرر بالنسبة للوضوء، مثلا يرتفع وجوب الوضوء ويتوجه حرمة الوضوء، لأنه بصير النذر عنوان ثانوي بزيله للحكم الأول. الحكم الأول معلق على عدم طرو عنوان ثانوي، طرأ العنوان الثانوي يزول. هذا إشكال. بقي بجيم إن قلت قلت، إن قلت لا تنافي، لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري. لماذا؟ لأنهما سمخان. هذا تعبيره بالحلقة الثانية، يريد الشهيد الصدر أن يشير إلى جواب ذكره في الحلقة الثانية. بالحلقة الثانية قال لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري لأنهما سمخان، واحد من عالم الواقعي وواحد من عالم الظاهري. شهيد الصدر يقول الجواب اللي ذكرت لك في الحلقة الثانية ليس بكاف. فشو بيجاوب الشهيد الصدر؟ يقول إن قلت قلت هذا، يعني كونهما سمخان، كلام صوري شكلي، إن إذا لم يعطى مضمونا محددا. هلا هو بيقول ليش؟ لأنه يعني هذا الكلام، هذا الجواب أنهما سمخان كلام صوري، يعني إذا غيرنا وقلنا سمخان واحد اسمه واقع واحد اسمه ظاهري، يعني واقعا بترتفع المشكلة. المشكلة الحقيقية الثبوتية ترتفع بأنه مجرد تسمية أن الأول واقعي والثاني ظاهري، يعني خلاص كل مشكلة ما فيه. ولذا هذا كلام صوري إذا لم يعطى مضمونا محددا. هلا شو يعني مضمونا محددا؟ هذا مرتبط بالأجوبة الآتية. يعني مثلا إجا الميرزا النائينة وأعطاه مضمون، قال الواقعي والظاهري ما فيه مشكلة، مش لأنه سنخان، لأن الواقعي كذا والظاهري كذا. أو جواب السيد الخوئي الآتي، الواقعي والظاهري لا مشكلة فيهما، مش لأنه اسم الواقع والظاهري، لأن الواقعي من عالم كذا ومبادئه كذا والظاهري مبادئه كذا. إذن هذا كلام صوري إن لم يعط مضمونا محددا. إذا ما قدرت تقلي لب الفرق ما بين الواقع والظاهري، شو هو الفرق؟ بيقدروا يجتمعوا ما بيقدروا يجتمعوا، ومنغوص أكثر وأكثر في الحكم ومبادئ الحكم. جيد. ولذا في مقام تعليل هذا الكلام أنه صوريون إذا لم يعطى مضمونا محددا، قال لأن يعني أكتب مثل ما أنا كاتب، مجرد تسمية هذا بالواقعي جيد وهذا بشو بالظاهري، لا يخرجهما عن كونهما ماذا؟ حكمين من الأحكام شو؟ التكليفية. لا، أي أحكام التكليفية؟ التي هي متضادة، وهي متضادة. بالنهاية الحكم الواقعي هذا الموجود، أنا عم بستنبط حرمة شرب التوتون، الحكم واقعا حرمة، وجيت استنبطت الحلية، الحرمة واقعية، الحلية ظاهرية. أخي تسمية هذا واقع وهذا ظاهر نحل المشكلة. بالنهاية الآن والله بالله طلعي طلع المضمون، موضوع واحد وهو شرب التوتون، محكوم الآن بحكمين، الأول حرمة من عالم الواقع، والثاني حلية من عالم الظاهر، يعني ترتفع الاستحالة، ولذا يقول لا ترتفع. جيد، لن أقرأ العبارة لأنه هذا الذي ذكرته على اللوح هو عين عبارة الكتاب، أنتوا أقرأوا العبارة. الدليل الثاني، الدليل الثاني، الدليل الثاني مشايخ، قبل ما أكمل لا يرد على الأول والثاني إن شاء الله اثنيناتهم، لأنه رد واحد بيصلح يرد عليهم، الثالث بيفرزوا على جنب وبرد عليه رد خاص. فإذا لاحظتوا الدليل الأول بيشمل كل موارد الاستنباط، لأنه بعملية الاستنباط الحكم الظاهري إما موافق للواقع أو مخالف. إذا موافق للواقع مثلين، إذا مخالف للواقع ضدين. شو مكان الواقع وشو مكان الظاهر؟ سواء كان الواقع استحباب والظاهر وجوب، أو كان الواقع حرمة والظاهر كراهة. هلأ تعرفوا ليش ذكرت هذا المثال من الثاني، لأنه يعني بالثاني مفترض مش بكل الموارد، ببعض الأمثلة. جيد، إضافة لأنه لاحظوا عبارة الكتاب جعلوا الحكم الظاهري، ألف ولا لجنس الحكم الظاهري للجنسية، يعني جنس الحكم الظاهري بما يشمل كل أقسامه. الإشكال الثاني، هذا أولا بعد كلمة قبل ما أذكر الإشكال الثاني، الاستحالة هنا استحالة ماذا؟ استحالة كما يقول العلماء على مستوى العقل النظري. لماذا على مستوى العقل النظري؟ لأنه مرتبطة باجتماع الضدين وباجتماع المثلين، وهما مستحيلين شو؟ واقعا، بس واقعا على أي مستوى؟ على مستوى الحكم النظري، يعني يلزم اجتماع نقدان وارتفاع نقدان، وهو لا يمكن من أي إنسان في الدنيا، يعني أمور لا تمكن في حد نفسها. جيد، بينما نأتي إلى الإشكال الثاني. الإشكال الثاني هو ما عنوانه بالكتاب، بخلاف الإشكال الأول عنوانه بالعبارة اللي ذكرتها، بس أنا رح أذكر عنوان من عندي، جعل الحكم الظاهري يؤدي أحيانا في صورة المخالفة. يعني هذا الإشكال فقط يجري وين؟ بأي مورد؟ لما بيكون الحكم الظاهري ماذا؟ مخالف للواقع، دائرته فقط هلا. يؤدي إلى ماذا؟ إلى نقض الغرض. طبعا هون في إملاء الفراغ بالكلمة المناسبة، شو هو؟ هذه الصغرى والكبرى، نقض الغرض مستحيل، بس نقض الغرض بعد كلمة، مستحيل من من؟ أحسنت، من الحكيم، من العاقل، أحسنت. ولذا هيدا البرهان يؤدي إلى الاستحالة، بس الاستحالة على أي مستوى؟ بيعبر هيك العقل العملي، ما يرتبط بينبغي ولا ينبغي، يعني لا ينبغي للحكيم أن ينقض غرضه، حكيم عنده غرض فعلي وهذا الغرض الفعلي ما زال قائما وهو يصدر شيء ينقض غرضه، وما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، لكن من مين؟ من؟ من الحكيم. ولذا هذا الإشكال الثاني ليس فقط دائرته أضيق من دائرة الإشكال الأول، بل أيضا طبعا اللي بتقلي بالنسبة لله عز وجل سواء الاستحالة على الأول أو على الثاني ماذا؟ ما في مشكلة، بقولك مضبوط صحيح، بس عم بحاول أفرز الأمور. جيد، فإذا مشايخنا الكرام فيما يرتبط بهذا الموضوع إلى استحارة نقد الغرض وهو مستحيل من الحكيم. أما نفترض الإنسان غير الحكيم ممكن يكون غرضه ممكن يكون غرضه بس غير الحكيم. الإشكال الأول ماذا يأتي في حقه؟ لماذا؟ لأنه مشكلة ليست مرتبطة بحكيم وغير حكيم، مشكلة على مستوى العقل النظري، يعني ما يؤدي إلى اجتماع النقيضان وارتفاع النقيضان. جيد. الدليل، ما هو الدليل؟ الدليل ألف طبعا سيد الشيخ ذكر عبارة أني ما ذكرت اختصرت بهذا العنوان بكتابكم قايل هو أن الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي، صح؟ بداية هذا الإشكال هذه إشارة إلى هاي إذا خالف يعني هذا الحكم الظاهري في مورد المخالفة يؤدي إلى كذا. ولذا يقول أن أذكر الدليل مباشرة، الحكم الواقعي نفس المقدمة الأولى قبل، الحكم الواقعي محفوظ مش لح اكتبه إلى الأخير، محفوظ بمبادئه في هذا الفرد. لا خليني اكتبه لأنه في كلمة زيادة فيها، محفوظ بمبادئه أو بمبادئه محفوظ في هذا الفرد. الدليل بحكم قاعدة الاشتراك بمبادئه. لاحظوا بالإشكال الأول ما كنا بحاجة للاستعانة بالمبادئ ليتوجه إشكال استحالة اجتماع النقيضين أو اجتماع المثلين، بينما إشكال نقد الغرض بحاجة للاستعانة بماذا؟ بالمبادئ. بس هم في مقدمة مطوية ذكر الشهيد لم يذكرها الشهيد الصدر. شو هي هذه المقدمة المطوية؟ بأن كل الأحكام لها مبادئ سواء حكم واقع أو حكم ظاهري. لماذا؟ لأنه الإمامية نحن من العدلية، والعدلية من زمان على مفترق طرق بيننا وبين الأشاعرة. الأشاعرة كانوا يقولوا مش بس الأحكام الظاهرية حتى الواقعية، ممكن الله يؤمر بشيء من دون مصلحة، ويمكن أن ينهى عن شيء ولا مفسدة، بل يمكن أن يأمر بما فيه المفسدة وينهى عما فيه المصلحة. يعني إذا بدي أعبر هالتعبير اللي هيك عنا دارج بلبنان، يعني مثلا أنت أخ ومرأة وشي يعني يفعل كما يريد. لماذا؟ لأنه هو قال في كتابه الكريم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله ما بينسأل عما يفعل، ولذا إذا أراد شيء في مصلحة ملزمة أن ينهى عنه ما في مشكلة. هكذا قال الأشاعرة العدلي، ومن هو على أساسه صار بحث العدل، بحث التحسين والتقبيح العدليان هو هذا منشأه، أنه كيف لا يمكن نحن عدلية. ولذا جاء العدلية وقالوا لا يمكن، بل لا يمكن أن يأمر بما لا مصلحة فيه لأنه حكيم، ليش بده يأمر بما لا مصلحة فيه للعبد؟ ولذا قالوا دائما وأبدا الأحكام نابعة من مبادئ ومن ملاكات. ولذا هنا هذه المقدمة المطوية بأنه كل حكم واقعي أو ظاهري له مبادئ. إذا نحن نقول الأحكام مشتركة، طب إذا الأحكام مشتركة ونحن عدلية يعني قهرا مبادئ هذا الحكم الواقعي الموجود في حق الشاك أين موجودة؟ موجودة في حق الشاك. إذا أنا أقعد عم بستنبط، لنفترض واقعا التوتن ما هو محرم. طب شو يعني محرم؟ يعني والله بالله طالله ماذا يوجد في حقه؟ مفسدة، مفسدة ملزمة. يعني الآن واقعا توجد مفسدة ملزمة بحقه، هذا معناته الحكم الواقعي محفوظ بمبادئه في صورة الشك. باء فلو جعل الحكم الظاهري، فلو جعل المولى الحكم الظاهري في هذه الحالة، أي حالة؟ صورة المخالفة. يعني شو كان الحكم الظاهري؟ براءة. رجعت للأصول العملية، رفع عن أمتي ما لا أعلمون، أني ما عارف واقعا ما شايفه للواقع، استنبطت رجيت للبراءة، البراءة عم تقول لي رفع عن أمتي ما لا أعلمون، أنه شراب صحتين على قلبك، وينستون مالبورو ما لذ وطاب لك. جيد. حلية. فلو في صورة المخالفة، فلو جعل في هذه الحالة جعل الحكم الظاهري يعني المخالف ماذا يلزم؟ لازم نقد الغرض الواقعي. ليش؟ لأنه أنا قاعد على الطاولة المولى عم بيقول لي في حكم من عندي واقعي بحقك ومبادئه موجودة وهي المفسدة الملزمة، وبنفس الوقت هو عم بيجوز لي ارتكب هيدي المفاسد الملزمة عن طريق جعل الحكم الظاهري وهو الحلية. فإذا هو ينقض شو؟ غرضه، ولذا لازم نقض الغرض الواقعي طبيعي بالسماح. هيدي الباء للسببية، يعني بسبب السماح للمكلف بشو؟ بتفويته. هلا ليش تفويته؟ كمل العبارة مش رح اكتبها. اعتمادا على الحكم الظاهري في حالات عدم مطابقته مع الواقع. صارت واضحة العبارة؟ اذا صار المولى هو عم بيجوز له وهو ينقض غرضه. هذا الدليل الثاني. هلا طبعا بعد في جيم انا ما كتبتها رح اقراها. هذا الحكي شو معناته؟ هذا الكلام ماذا يعني؟ يقول شهيد صدر وهذا يعني القاء المكلف بالمفسدة. هو عنده حكم واقعي لم يرفعه. شو يعني لم يرفعه؟ يعني عم بيقول لي في مفسدة بحقك، وبنفس الوقت في مقام الظاهر يقول لي اشرب التوتون. يعني هو يلقيني في المفسدة، وهذا معناه إلقاء المكلف بالمفسدة وتفويت المصالح الواقعية. إذا بتلاحظوا هالكلمة، خلصنا بعد كلمة صغيرة. هيدا الدليل يتم إذا كان الحكم الواقعي حرمة، إذا كان الواقعي حرمة والظاهري حلية، أو الواقعي وجوب والظاهري حلية يعني جواز الترك. بالحالتين هنا يستلزم إيقاع في المفسدة، وهنا يستلزم تفويت المصلحة الملزمة. ولذا الله بس سيد الشهيد قال شو عبر التعبيرين، وهذا يعني إلقاء المكلف بالمفسدة هذا فيما لو كان الواقع حرمة والظاهر حلية فإنه يوقعني بشو؟ بمفسدة شرب التتن. وتفويت المصالح الواقعية كما لو كان واقعا تجب قراءة سورة بعد الفاتحة، ولكن الحكم الظاهري شو؟ براءة لا تجب. هذا شو معناته؟ يقول لي عم بفوت علي المصالح الواقعية. طب اللي احتاط ليش عم تقول لي براءة؟ اللي احتاط. إذن هذا الإشكال الثاني يجري في هاتين الصورتين، واضح؟ أما الإشكال الثالث، الإشكال الثالث مشايخنا الكرام مؤداه إلى أن الحكم الظاهري، الإشكال الثالث على الحكم الظاهري، الحكم الظاهري مستحيل أن يكون منجزا. لماذا؟ للتكليف الواقعي المشكوك. هلأ السيد الشهيد بيعطف عطف تفسير. شو يعني عطف تفسير؟ ومصححا للعقاب عليه. قبل ما كمل الدليل، منجزا يعني مصححا للعقاب. خليني أقول لكم هذا اصطلاح علمائنا لما بيقولوا يوجد تنجيز يعني استحقاق العقاب وليس المراد فعلية العقاب. شو يعني مثلا لما بيقولوا الآن إذا في مكلف بالغ عاقل زالت عليه الشمس وعلم بهذا الأمر، علم بأنه مكلف بالغ وفي حكم لله عز وجل وقد زالت الشمس، بهالصورة بيقولوا يصل الحكم إلى مرتبة التنجيز. ماذا يعني تنجيز؟ قالوا هكذا يعني استحقاق العقاب. شو يعني استحقاق العقاب؟ يعني هذا العبد بيستحق العقاب. هلأ ممكن يعاقب ممكن لا، نتيجة التوبة يمكن أن لا يعاقب، أو شفاعة الشافعين يمكن أن لا يعاقب. جيد. ولذا كلمة الاستحقاق معناتها، كلمة التنجيز معناها مش أنه يعاقب. كثير من الأحيان منجز يعني يعاقب، بدق العلمية غلط أنه تقول يعني يعاقب، لأنه ممكن أن لا يعاقب. يعني إذا الله ما عاقب وما كان في تنجيز، لا، تنجيز يعني يستحق العقاب، ولذا حتى لو عفى عنه كان يستحق أو لا يستحق، ولذا العفو ينسجم مع التنجيز، ولذا بل العفو أصلا بيكون بمورد التنجيز. ولذا شو بيصير هذا العطف؟ عطف شو؟ تفسير. شو يعني لا يستحيل أن يكون منجزا؟ يعني يستحيل أن يكون مصححا للعقاب. يعني مصححا للعقاب يعني يستحق العقاب. جيد، هذا هو عنوان الدليل الثالث، العنوان. أما ما هو الدليل على هذا الكلام أن الحكم الظاهري مستحيل أن يكون منجزا؟ أول شيء من هالعبارة، من هالعبارة الحكم الظاهري يستحيل أن يكون منجز، يعني تلقائيا نحن بحسب فهمنا نعرف أن الحكم الظاهري شو لازم يكون، شو لازم يكون؟ إيه بعرف لازم منجز، بس أي نوع من أنواع الأحكام الخمسة لازم يكون؟ الأحكام الخمسة وجوب حرمة استحباب كراهة، وجوب حرمة فقط، لأنه التنجيز فقط وفقط وفقط. هاي الأمور كان لازم تكون معجونة عندكم من الحلقة الثانية. تنجيز يعني استحقاق عقاب، واستحقاق العقاب أين موجود؟ في الوجوب والحرمة. استحباب ما في استحقاق عقاب، ما هو عم بيجوز للترك. كراهة لا يوجد فيها فضلا عن الإباحة. إذن مجرد ما تقول يوجد تنجيز مباشرة مباشرة يعني الحكم إما وجوب أو حرمة. إذن هذا الدليل مورده هو فقط وفقط وفقط في المورد الذي يكون الحكم الظاهري ما هو وجوب أو حرمة. أما إذا كان الحكم الظاهري استحباب أو كراهة أو إباحة يجري أو لا يجري؟ لا يجري الدليل الثالث. لذا شفت لماذا الدليل الأول هو ماذا؟ أوسع الأدلة، أوسع يشمل كل موارد الحكم الظاهري. جيد، إذا هذا الدليل هذا يريد أن يقول الحكم الظاهري إذا كان وجوب أو حرمة بابا لا يمكن أن ينجز الحكم الواقعي، لا يمكن أن ينجز الحكم الواقعي. ما بعرف نكمل ولا منوقف بهذا المقدار، خلينا نوقف شوي أنا أريح لإلي ولعله أريح لكم إن شاء الله. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.